إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة الكرام، أيها الآباء الفضلاء، سمعنا في هذه المقدمة الطيبة هذه التنبيهات وهذه التوجيهات المفيدة التي فيها الحث على مجالس العلم وحلقاته، والتي فيها شد الأزر للزيارة في الله عز وجل واللقاء في مثل هذه المجالس المباركة، والتي فيها أيضاً التحذير من عقيدة الرافضة وبيان شيء من خطر الرافضة. أيها المسلمون عباد الله، وما دام أنه فتح هذا الباب وذكر الشيخ هذه الكلمات المعدودات، فإني سأتحدث عن هذا الموضوع لأهميته ولأنه حديث الساعة، ولأننا نعايش هذا ونلامسه، ولأن الأمة في أمس الحاجة إلى مثل هذه الأمور في هذه الأيام. الرافضة لا نلتقي معهم كما ذكر الشيخ في إله ولا نبي ولا قرآن ولا دين، بل ولا أخلاق ولا قيم. إن من قرأ في كتبهم ونظر في أصولهم التي يعتمدونها، بل ويجعلونها عندهم أعظم من القرآن، لوجد فيها ما تشيب له الرؤوس، ولوجد فيها ما لا ينطلي إلا على من ذهب عقله. ولكن الرافضة يتسترون، ومن أصولهم التقية، حتى أنهم يقولون من التقية في دينهم تسعة أعشار الدين. التقية تسعة أعشار الدين. فتجد بعضهم إذا قيل لهم أنتم تسبون الصحابة يقول لا، نحن ما نسب الصحابة، نحن نترضى عنهم. الذي يقول بأننا نسب الصحابة هذا يكذب علينا، مع أنك تقرأ في كتبهم وتسمع في كلامهم السب والتكفير والتنفير والتشهير والوصف بأقبح الأوصاف لأصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ولكنها التقية. يقول بعض علمائهم وهو يعتبر من الدرجة الأولى ومن المقدمين عند الرافضة في العالم كله، وهو ما يسمى بنعمة الله الجزائري في كتابه الذي سماه بحار الأنوار، يقول: إننا لم نلتقي مع هؤلاء، أي مع أهل السنة، في إله ولا نبي ولا إمام. قال: فإنهم يقولون إن ربهم الذي خليفة نبيه أبو بكر، ونحن لا نقول بذلك، فليس إلهنا الإله الذي خليفة نبيه أبو بكر، ولا ذاك الرسول رسولنا، فهم لا يؤمنون بهذا كله، بل يخالفوننا في أصل الدين. أيها الإخوة، حتى لا نذهب بعيدا، ذكر الشيخ حفظه الله بعض الأقوال وبعض الأفعال، لكنها في الظاهر ليست لرافضة اليمن، في الغالب فيما ذكره الشيخ ليست لرافضة اليمن، ولهذا يدور في أذهان بعض الناس: لماذا يا أهل السنة تتحدثون عن الرافضة والذين عندنا في اليمن ليسوا كرافضة العراق ولا كرافضة إيران ولا يقولون بهذه الأقوال، وإنما هم زيدية، عندهم من البدع والمخالفات لكن ليس عندهم مثل هذه الأقوال التي تقولونها والتي تحذرون منها؟ ولهذا جوابي في هذا المقام على هذا السؤال، لتعلم أن الرافضة الحوثيين لا يختلفون عن أجدادهم ولا عن علمائهم، سواء كان من الرافضة من أهل اليمن من زمن الهادي يحيى بن الحسين لا رحمه الله إلى يومنا هذا، ولا يختلفون عن عقيدة الرافضة الاثني عشرية الذين في بلاد العراق وإيران ولبنان وسائر بلدان العالم، بل العقيدة واحدة والمنبع واحد والمقصد واحد. وإليك بعض أقوالهم وبعض أفعالهم، لتعلم أن العصا من تلك العصية، وهل تلد الحية إلا حوية، إنهم يسيرون على طريقهم بل ويمجدونهم بقولا وفعلا، وهل هذه الحروب الطاحنة والدماء التي سفكت في أرض اليمن إلا برعاية الرافضة في بلاد العراق وإيران؟ وهل يسير هذه المعارك إلا ساسات العراق وإيران من الآيات والجنرالات والقيادات العليا؟ أو ما سمعتم عباد الله بين الحين والآخر وإذا بهم يقولون: أسر بعض الضباط العراقيون والإيرانيون في بعض الجبهات، وقتل بعض الإيرانيين في بعض الجبهات؟ ولعلكم سمعتم قريبا يوم أن أرسلت دولة إيران من يقود ذلك كله، وهو حسن إرلو الذي يقطن في صنعاء. رافضة اليمن الذين يسمون أنفسهم بالحوثيين، هؤلاء يطعنون في الله تبارك وتعالى، ويطعنون في كتاب الله عز وجل، ويطعنون في رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ويطعنون في الصحابة الكرام، ويطعنون في التابعين الأخيار. هذا دينهم وهذه عقيدتهم. اسمع إلى ما يسمى بعبد الملك الحوثي الذي يجعلونه قائد المسيرة القرآنية، وهي أحق أن تسمى بالمسيرة الشيطانية الإجرامية، وهو يتحدث عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يقول: الرسول كان مجاهداً كان رجلا شجاعا بطلا مجاهدا، ثم يقول بلهجة أهل صعدة: كان رجال مواقف، كان رجال مشاكل، ثم يضحك ويقهقه. يصف النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه صاحب مشاكل، ثم يقول يصوره الناس أنه من بيته إلى المسجد يفتح الختمة أي المصحف، ليس له عمل إلا ذلك، لا، ثم يقرأ قول الله عز وجل: كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون. ويقول حسين الهالك، حسين بدر الدين الحوثي، في رسالة أو ملزمة الثقافة القرآنية: ألم يكن النبي، وهو يريد أن يبرر ما يقومون به في اليمن من الفوضى وسفك الدماء، ألم يكن النبي صلى الله عليه وسلم ثورة على المجتمع؟ ألم يكن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ثورة على المجتمع؟ فهم لا يرعون حرمة لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بل ولا لله عز وجل، ولا لأصحاب محمد، ولا لزوجاته، ولا لأهل الإيمان. يقول بعض ساداتهم وقاداتهم ويسمونه آية الله، وهو عصام العماد، وهو يتحدث مع بعض أهل الصحافة والإعلام، يتحدث عن قتل الحسين بن علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه. قال: من قتل الحسين؟ لا تقل قتله سني ولا شيعي، قتله رسول الله. هكذا يقول: قتله رسول الله. ثم يرفع صوته ويقول: ألم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي قال له أخرج؟ إذن فالقاتل للحسين هو محمد بن عبد الله. هكذا يقول: القاتل هو محمد بن عبد الله. أي كفر أعظم من هذا الكفر؟ وأي طعن أعظم من هذا الطعن؟ بل يطعنون في كتاب الله عز وجل، فيقولون: فصل قرناء القرآن، كما في ملازم عبد حسين بدر الدين التي يسميها بالتفسير دروس القرآن، يقول: فصل القرآن عن أقرانه، فصل القرآن عن أقرانه. فهم يعتقدون أن آل البيت علياً والحسن والحسين وإلى ما بعد ذلك هؤلاء هم قرناء القرآن، لا يفهم القرآن إلا عن طريقهم، ثم يتسلسلون إلى من بعدهم إلى أن يصلوا إلى عبد الملك الحوثي، فيقولون هو قرين القرآن، لا نأخذ القرآن إلا عنه. قال: لما فصل قرناء القرآن عن القرآن، وصار يفسره الناس في كتبهم كتفسير ابن جرير وتفسير ابن كثير، قدم القرآن، قدم القرآن حتى صار عمى، قدم القرآن مبتذلا. الذي يقول هذه المقالة رجل يقال له أبو عواضة، كان من تلاميذ حسين بدر الدين الحوثي، وهو من أصحاب الصفوف الأولى في الحوثيين، ممن يكتب مناهجهم الدراسية وملازمهم الثقافية. قال: قدم القرآن مبتذلا حتى صار القرآن عمى، صار القرآن عمى، فصار المجرمون يستدلون من القرآن على إجرامهم، والفاسقون يستدلون من القرآن على فسقهم، والظالمون يستدلون من القرآن على ظلمهم. قال: حتى صور الله عز وجل كأنه أسوأ من الشيطان. ثم قال في مواضع أخرى: فيقول هؤلاء المفسرون: الله يخلق الشر ويخلق الخير ويخلق المعاصي ويخلق الطاعات. قال: فيصورون الله عز وجل أسوأ من الشيطان، فيقدم الله عز وجل أسوأ من الشيطان. لماذا؟ قال: لأن القرآن فصل عن قرنائه، فصل عن قرنائه، أي وصار يؤخذ عن أهل العلم وعن أهل التفسير، ويريدون ربط الأمة بتفسير حسين بدر الدين الحوثي لا رحمه الله. وما أدراك ما ذلك التفسير؟ الذي كله خرافات تقرأ في الملزمة فلا تدري ما هو الذي يريده صاحبها، لا تدري أولها من آخرها ولا آخرها من أولها، فيها كلام متراكم وزبد وغثاء، فيها سم وطعن يدور حول السم لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ويدور حول التمجيد لساداتهم وقاداتهم، ويجعل ذلك تفسيرا للقرآن. ولهذا يقول في تلك الملازم نسمع كثيرا عند قول الله جل وعلا في القرآن والحكمة، الكتاب والحكمة، قال بعض المفسرين الحكمة هي السنة، قال وهذا خطأ، وإنما الحكمة أن يفهم الأمور على المعنى الصحيح، ويريد بذلك أن ينفي سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم يقول في موضع آخر: وكلما جاءوا به من السنن فقد حكم عليه كتاب الله، فإن عندنا قاعدة أساسية مأخوذة من الحديث: ما جاءكم عني فأعرضوه على كتاب الله، فإن وافقه فخذوه وإن عارضه فاتركوه. هذا الحديث حديث موضوع أو لا أصل له. قال الشوكاني رحمه الله: يسمى هذا الحديث بحديث العرض. قال: عرضنا حديث العرض على القرآن فلم يقبل حديث العرض، فلم يقبل حديث العرض. الحوثي يريد من هذا أن كل السنة لم يقبلها القرآن. قبحكم الله، ألم يقل الله عز وجل: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون؟ ألم يقل الله عز وجل: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا؟ ألم يقل الله عز وجل: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم؟ ألم يقل الله عز وجل: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم؟ ألم يقل الله عز وجل: استجيبوا لله وللرسول؟ ألم يقل الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم؟ وهؤلاء الأوباش يطعنون في سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذه هي عقيدة الرافضة الاثني عشرية الإيرانية والعراقية، فلا يؤمنون إلا بالقرآن في ظاهر قولهم، وإلا فإنهم كافرون بالقرآن العظيم. كما سمعتم وأشار إليه الشيخ أن الكليني في الكافي يقول: قرآن فاطمة ثلاثة أضعاف هذا القرآن الذي بين أيديكم، ووالله ليس فيه حرف مما في كتابكم. إذن أين إيمانهم بالقرآن العظيم؟ وأين تصديقهم لما جاء عن رب العالمين سبحانه وتعالى؟ وكم من الأقوال الباطلة والتفسيرات البعيدة التي يفسرون بها كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الناس، من الأمور المجمع عليها المتفق عليها أن من علامة الرافضة السب لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والطعن في أمهات المؤمنين وخصوصا عائشة رضي الله تعالى عنها. وهذا موجود في بلاد اليمن وبكثرة في كتب الحوثيين وملازمهم ومحاضراتهم وندواتهم، بل وجبهاتهم، وفي كل مكان، وهم يسبون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يأتي عبد الملك ويقول: نحن لا نسب الصحابة، فيأتي أخوه وينشر له ذلك المقطع الذي يقول: كل ما حصل لهذه الأمة، كل انحطاط حصل لهذه الأمة، كل بلاء حصل لهذه الأمة، سببه الأول هو عمر بن الخطاب رضي الله عنه، هو عمر بن الخطاب. أتدرون لماذا يحقدون على عمر أشد الحقد ويطعنون فيه أعظم الطعن؟ لأن عمر على يديه أهلك الله كسرى، لأن عمر هو الذي فتح بلاد فارس، لأن عمر كان سبباً لنشر التوحيد في خراسان وطهران وقاشان وتلك الأماكن التي يعشعش فيها الفرس والآن يعشعش فيها الرافضة، فلهذا يبغضون عمر رضي الله تعالى عنه أشد البغض، ويبغضون غيره من الصحابة بغضاً شديداً. يقولون لبعض أسرى الرافضة: أين أنت من طاعة ولي الأمر؟ قال: نحن نطيع ولي الأمر. قال: كيف تطيع ولي الأمر؟ قال: سيدي حسين هو ولي الأمر، نحن نطيع ولي الأمر. قال: ولماذا تسبون الصحابة؟ قال: نحن لا نسب الصحابة، علي عليه السلام والحسن والحسين عليهما السلام. قال: وأبو بكر وعمر؟ قال: لا، أما هؤلاء فقد تبرأنا منهم، هذا من المقاتلين يقول ذلك، بل وكما سمعت سيدهم يقول ذلك. وأما طعنهم في عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها فلا يخفى على كل ذي عينين، كانوا يصنعون في أول أمرهم ما يسمى بعيد الغدير، ولم يكن لهم قوة ولا منعة ولا سلاح، وإنما في بداية أمرهم يعملون ذلك الاحتفال الذي لهم من ورائه مآرب ظهرت مؤخرا، يجتمعون في ذلك العيد ويأخذون شاةً ثم يجعلون ينتفون شعرها حتى تموت ويرمونها بالرصاص، ويقولون: هذه عائشة نقيم عليها الحد نطهرها. أي كفر أعظم من هذا؟ كيف يفرق بين هؤلاء وبين رافضة العراق وهم يسيرون خلفهم حذو القذة بالقذة في كل صغير وكبير، يمجدون ساداتهم يعظمون قاداتهم، فالخميني عندهم إمام أعظم، بل يقول محمد البخيتي الذي هو محافظ محافظة دمار قبل أيام: الخميني عربي، بل هو من نسل علي بن أبي طالب، والخامنئي كذلك عربي. يا سبحان الله، حتى الأنساب يكذبون على الأمة ويغالطون. قال: والخامنئي عربي، وهو من نسل علي بن أبي طالب. حتى أبو لؤلؤ المجوسي لو استطاعوا لقالوا من آل البيت، ولهذا يعظمونه ويطوفون حول قمره ويترحمون عليه ويدعون له. بل يقول بعض شيعة العراق: اللهم احشرني مع أبي لؤلؤة المجوسي. أتدرون من أبو لؤلؤة؟ رجل مجوسي قتل الخليفة الراشد الذي يفرق منه الشيطان الملهم المبشر بالجنة، أسد من أسود الله عز وجل، عمر بن الخطاب، يعظمه الرافضة ويمجدونه ويثنون عليه. أيها المسلمون عباد الله، الرافضة في اليمن جمعوا عقائد الرافضة في العالم كله وساروا عليها قولا وعملا، وما هذه الأنهار من الدماء التي سفكوها، والمساجد التي فجروها، والبنيان التي هدموها، والسبل التي قطعوها، إلا دليل على إجرامهم وبعدهم عن الإسلام، وبعدهم عن دين النبي عليه الصلاة والسلام، وبعدهم عن تعاليم دين الإسلام ظاهرا وباطنا. وكم نعدد وكم نذكر من الأقوال التي يقولونها، ولكن حتى لا يطول بنا المقام، هنا سؤال أيضا يطرح: مع أن عقائد الرافضة وأقوال الرافضة تمدها العقول السليمة وتنكرها الفطر السليمة، فلماذا يتابعهم الناس؟ لماذا يتابعهم الناس مع أن كثيرا من الناس يعلمون أن الحوثيين قد بلغوا في العنصرية مبلغا لا يشاركهم فيها أحد؟ فإنهم لا يعتبرون أحدا من الناس ما لم يكن من تلك السلالة، ويضعون الأحاديث المكذوبة على رسول الله صلى الله عليه وسلم التي تثبت لهم هذه المبادئ، فيقولون: ما خلق الله سيدا إلا وخلق الله له 40 قبيليا يخدمه. وهذا يسيرون عليه حتى في جبهاتهم، من كان في صفوفهم ولم يكن من تلك السلالة فإنه وإن قتل لا يبالى به، وإن أسر لا يبالى به، لأنهم يعتقدون أن أبناء القبائل إنما هم خدم لا قيمة لهم. مع هذه العنصرية ومع هذه الإهانات، بل إنهم من مد يده إليهم يعاونهم أو يساعدهم في الدخول إلى بلاده أو تمكينهم من بلاده، ربما تكون تلك اليد هي أول يد يقطعونها، وهذا معروف في تاريخهم من أول خروجهم من جبل مران حتى وصلوا إلى ما وصلوا إليه. فلماذا تجد من الناس من يقبل هذه العقيدة وينضم في صفوف الحوثيين وربما يقاتل معهم وينسى مثل هذه الأمور العظام التي لا يقبلها أجهل الناس؟ يا أيها الناس، الأسباب كثيرة، منها العوامل السياسية التي يعيشها أهل اليمن ووجود الأحزاب التي تتصارع على الملك، هذا من ضمن الأسباب التي هيأت للرافضة أن ينشروا مبادئهم وأفكارهم وأن يجدوا من يقبل منهم لوجود المناكفات والمؤامرات وهكذا المكر، فكل واحد يريد أن يمكر بالآخر. وهكذا من الأسباب التدخلات الخارجية والمد اليهودي والنصراني لهذه الفرقة المارقة. ولكن من أعظم الأسباب التي أريد أن أنبه عليها في هذا المقام، ألا وهي الجهل بدين الله عز وجل. فإن الجهل بدين الله عز وجل من أعظم الأسباب الذي جعل من الناس من يقبل هذه الأفكار الرديئة النجسة التي لا تتحمل ولا تقبل يا أيها الناس، الرافضة يستميحون التمتع بنساء الناس وبناتهم، بنساء القبائل وبناتهم. من يقبل هذا في بلاد اليمن؟ بلاد اليمن الذين عرفوا بالكرامة والحرية والعقيدة والدين والنخوة، لم يخضعوا لغير الله عز وجل، ومع ذلك تجد من يقبل هذه الأفكار، ينشرون الرذائل. قام طفل من أهل صعدة، شاب من أهل صعدة، وهو يتحدث إلى بعض وسائل الإعلام ويذكر ما كان يصنع الرافضة في صعدة في حروبهم، قال: يأخذون الشباب الصغار المراهقين فيخدعونهم، فإذا من ضموا إليهم وأخذوهم إلى الجبال والشعاب والمواقع، قال، استدرجوهم وفعلوا بهم الفواحش وصوروهم، فإذا أراد أحدهم أن يتركهم قالوا له: سنفضحك وننشر عنك الصور التي صورت بها، فيبقى رهينا ومقيدا مع أولئك المجرمين. وتحدثت امرأة أخرى إلى وسائل الإعلام، قالت: تكون المرأة زوجها قد قتل مع الحوثيين، قد قتل معهم، زعموا شهيدا، قال: فيأتون إليها وربما عندها أطفال فيأخذونها من أبيها غصبا ويزوجونها بآخر ربما ب20,000 ريال، ويقولون: هذا من الجهاد في سبيل الله عز وجل أن تعين المجاهدين، فيأخذونها إلى ذلك الرافضي يعبث بها. وهكذا يصنعون، يجازون أتباعهم، ربما قد قتل وقاتل وتعب، وبعد ذلك يأخذون امرأته. من يتقبل هذه الأفكار؟ ومع ذلك تجد من أهل اليمن من يقبل هذا عنهم، وما ذلك إلا بالجهل بدين الله تبارك وتعالى. فالجهل مصيبة عظيمة، ولهذا ترى أهل السنة دائما يحذرون الناس من الجهل ويدعونهم إلى العلم النافع وإلى تعلم العقيدة الصحيحة وإلى معرفة السنة النبوية. فمن عرف الحق ميزه من الباطل، ومن عرف السنة ميزها من البدعة، ومن عرف الصواب ميزه من الخطأ، ومن جهل دين الله عز وجل عاش في عمى. أتدرون أين ذهب الحوثي في أول أمره ليزرع هذه البذرة؟ إنه كان يقطن في مدينة صعدة، وبالأخص في مدينة ضحيان، بها ترعرع ونشأ وتعلم فيها وخرج إلى خارج البلاد يدرس ورجع، لكنه لم يبقى في ضحيان ولا في مدينة صعدة، وإنما انطلق إلى بلاد خولان وبالأخص إلى جبل مران في تلك الجبال الشاهقة التي أهلها كثير منهم يجهلون مبادئ العلوم بل ومبادئ الإسلام. ذهب أبوه قبله وأنشأ مسجداً وجعل يدرس الفكر الرافضي، ولما تهيأت لهم الفرصة ذهب حسين بدر الدين إلى أولئك البدو في تلك الجبال وجعل يغرس فيهم تلك الأفكار، فأخذوها وتقبلوها وقاتلوا في تلك الأيام قتالاً مريراً شديداً. ومن كان في تلك الأيام في تلك البلاد يعرف ذلك، ومن كان من الجيش يعرف ذلك، كيف قاتلوا قتالاً شديداً وكأنهم ليس بينهم وبين الجنة إلا أن يموتوا. كان أحدهم ربما يقبض على الجندي ويرمي بنفسه معه من أعلى جبل يسمى بجبل الحكمي. قاتلوا قتالاً شديداً لما غرست هذه العقيدة في قلوبهم. لما قتل حسين بدر الدين كان يقال لبعضهم وهم أسرى: أين حسين بدر الدين؟ قالوا: عرج به إلى السماء، عرج به إلى السماء. فانظر إلى الجهل كيف جعل هذه الأفكار تنطلي على أولئك مع ما يدخلون معه من السحر والشعوذة والأدوية وغير ذلك من البلايا والرزايا. ولهذا يا أيها الناس، الرافضة الحوثيون لا ينتشر مكرهم ولا ينفذ سمهم في بلدة فيها دعاة الحق، فيها علماء السنة، فيها طلبة العلم، فيها من يعرف العقيدة الصحيحة. لا يصلون إلا أماكن الجهل الذين يجهلون أساسيات العلم. يا أيها الناس، ضاع شباب الأمة، ولهذا صار المقاتلون مع الحوثيين من الشباب ممن هم دون العشرين وفوق العشرين ونحو ذلك. لماذا؟ لأنهم ضيعوا وضيع تعليمهم حتى في المدارس النظامية الحكومية التي فيها من المخالفات ما الله به عليم، حتى هذه ضيعوا فيها فلم يدرسوا ولم يعلموا. يأتي أحدهم في سن 15 لا يستطيع أن يكتب اسمه، فكيف لا يقبل مثل هذه الأفكار؟ يعطى بندقية وشيئا من المال وتخزينه وجعبة، ثم يقولون له: أنت القائد المغوار، أنت كنيتك أبو دبابة، أنت كنيتك أبو قنبلة، فينفخونه فيخرج منطلقا مقاتلا وكأنه يسير إلى الجنة، وهذا كله بسبب الجهل. فعلينا أن نتقي الله عز وجل وأن نسعى إلى تعليم أنفسنا أولاً وتعليم أبنائنا والحرص عليهم وتغذيتهم بالعقيدة الصحيحة، العقيدة الصافية، العقيدة التي كان عليها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فإن من عرف الحق واعتنقه مهما حصل لا يمكن أن يتنازل عن دينه، لا يمكن أن يبيع عرضه، لا يمكن أن يتخلى عن بلده ولا عن عشيرته، مهما حالت الظروف ومهما حصلت من الأزمات ومهما تغيرت من الأحوال. انظروا إلى هذا المثال الذي نذكره في هذا المقام. كعب بن مالك رضي الله عنه في غزوة تبوك تخلف عن هذه الغزوة، وتخلف معه مرارة بن الربيع وهلال بن أمية، ولم يكن للثلاثة عذر شرعي، وإنما شغلوا ببعض أعمالهم وتخلف كثير من المنافقين. ولما رجع النبي صلى الله عليه وسلم جاء إليه المنافقون يعتذرون ويحلفون، فتركهم وأخذ بظواهرهم، وجاء إليه كعب بن مالك ومرارة بن الربيع وهلال بن أمية، فقال له كعب: يا رسول الله، والله إني أعلم لو وقفت بين يدي ملك من ملوك الدنيا لاستطعت أن أتخلص أي بالكذب، ولكن أخبره بما حصل وأنه ليس له عذر، فقال: اذهبوا حتى يقضي الله عز وجل في أمركم، حتى يقضي الله عز وجل في أمركم. ثم أمر الصحابة بهجرهم، فهجرهم القريب والبعيد، وبقي الثلاثة ليس لهم من يخاطبهم في المدينة النبوية. كلما مر بين الناس في السوق أما مرارة وهلال فلضعفهما بقيا في البيوت يبكيان، وأما كعب كان جلدا فكان يخرج في الأسواق يسلم على الناس لا يسلم عليه أحد، يدخل المسجد يسلم لا يسلم عليه أحد. قال: كنت أصلي فالنبي صلى الله عليه وسلم ينظر إلي، فإذا التفت أو رفعت طرفي انحرف لا ينظر إلي، وصاروا في حالة لا يعلمها إلا الله كما أخبر الله في كتابه. وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا ألا ملجأ من الله إلا إليه، قال: وبينما نحن كذلك وإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يأمر نساءهم أن يعتزلنهم، تعتزلهم رأته، أما يكفي أن الناس قد هجروه وأن الرسول الرحيم الأب الحنون لا يرد عليه السلام، حتى زوجته يؤمر بأن تعتزله؟ فاعتزلت نساؤهم وكانوا في شدة عظيمة. خرج يوما في حائطه وكان بجانبه حائط لابن عمه أبي قتادة، قال: فتسورت الحائط وإذا أبو قتادة في الحائط، فقلت: السلام عليك يا أبا قتادة، فلم يرد علي السلام، ورددت عليه ثلاث مرات لا يرد السلام، قال: فقلت: أنشدك الله يا أبا قتادة، أما تعلم أني أحب الله ورسوله؟ فقال أبو قتادة: الله ورسوله أعلم. قال: فنزلت وأنا أبكي في حالة شديدة، يخرج إلى السوق وإذا به يسمع من يقول: أين كعب بن مالك؟ من يدلني على كعب بن مالك؟ رجل جاء من الشام من الأقباط، جاء بتجارة ومعه رسالة لكعب بن مالك: أين كعب بن مالك؟ فلما وجده أعطاه الرسالة: من أين هذه الرسالة؟ إنها من ملك غسان. أخذها كعب بن مالك وفتح الرسالة وإذا فيها: من فلان بن فلان إلى كعب بن مالك، أما إنه قد بلغنا أن صاحبك قد جفاك، فالحق بنا نواسك، الحق بنا نواسك. انظروا عباد الله، المؤمن صاحب العقيدة صاحب الإيمان صاحب العلم كيف يكون حاله في السراء والضراء، ليس ككثير من الناس الذين يبيعون دينهم وعقيدتهم لجهلهم بشيء من حطام الدنيا، بل بعض الناس يوزع مجانا بغير مقابل. قال: الحق بنا نواسك. وكعب في شدة وكرب، ليس هناك من يتكلم معه ولا من يسلم عليه خمسين ليلة. قال: فأخذتها وقلت: هذه من البلاء وهذه من البلاء، فتيممت بها التنور، فصبر رضي الله عنه حتى جاء الفرج من الله ونزل القرآن ببراءة الثلاثة وتزكيتهم، وذكر الله بعد قصتهم قوله: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. فالعلم العلم يا عباد الله، الإقبال على تعلم العقيدة، لا تضيع أعمارنا ولا يضيع شبابنا ولا تذهب أوقاتنا ولا يضيع أبناؤنا، فإن كثيرا ممن يذهب إلى الرافضة ويقاتل في صفوفهم ممن يجهل دين الله تبارك وتعالى، يجهل أركان الإسلام وتفاصيل الدين، يجهل كثيرا من الأمور المهمة، ولو علم شيئا من دين الله عز وجل ما تنازل هذا التنازل ولا رضي بهذا الانحطاط. الأمر الثاني عباد الله، اللهوث وراء الدنيا، الإقبال على المال، الإقبال على المال، فإن من الناس من يعيش في هذه الدنيا وهو عابد للدينار والدرهم على حساب دينه وعقيدته، فهذا من السهل عليه أن يبيع أرضه وأن يبيع عرضه وأن يتنازل عن عقيدته. تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة، تعس عبد الخميلة. كعب بن مالك يعرض عليه، يعرض تعرض عليه الدنيا فيقول: هذا من البلاء. إذا كانت الدنيا مقابل الدين فإنها لا تساوي شيئا، إذا كانت الدنيا مقابل الدين ينبغي أن توضع تحت الأقدام. وينبغي أن نعلم عباد الله أن الرافضة لن يعطوا أحدا شيئا ولو كان أعطاهم البلاد والعتاد والمال، بل وربما لو أتاح لهم الأعراض لا يعطونه شيئا. ولهذا تجد بعض مشايخ القبائل الذين ذهبت عقولهم وفسدت فطرهم، الذين فتحوا الأبواب للرافضة وأعانوهم لتسليم البلاد، ما أن يصلوا إلى بلاد ذلك الشيخ إلا وأتوا له بضائع من الضائعين عمره 15 سنة من صعدة أو من أي مكان، وقالوا هذا هو المشرف لهذه البلاد. أين ذلك الشيخ الذي مهد الطريق؟ أين ذلك الشيخ الذي باع إخوانه والذي باع أرضه وبلاده ودينه؟ هذا لا قيمة له، لأنه خائن، لأنه منافق. ولهذا انظروا في البلدان التي دخلها الرافضة من أول خروجهم إلى ما وصلوا إليه، أين زعماء القبائل؟ أين الشرفاء في تلك البلدان؟ ما هي مكانتهم الذين ساعدوا الرافضة ووقفوا إلى جنبهم؟ بل بعضهم يسحبونه برجله كما في بلاد ريدة، ويطوفون به بالشوارع بعد أن قتلوه، وهم يقولون الله أكبر، الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، ثم يقولون يموت المنافق، يموت المنافق بعد أن باع لهم بلاده وأعانهم وساعدهم. فيا من تطمع في أموال الرافضة، والله لن يعطوك شيئا، وإنما يستعملونك كالمنديل يرمى في المزبلة بعد المخاط. هكذا يصنع الرافضة، ولو كانوا يردون الجميل لأحد لردوه لعلي بن عبد الله ابن صالح الذي أعطاهم ما لم يعطهم أحد، بل قتلوه أول ما وصلوا إليه، لم يهملوه إلى قاعة المحكمة، ولم يجعلوا له قائمة من المسائل الإجرامية التي يزعمونها، بل بادروا بقتله وهم يقولون الحمد لله أن دم سيدي حسين لم يذهب، وجعلوا له ذلك المسلسل ولفوه في بطانية حمراء وكأنه خرج هاربا، فطاردوه وقتلوه. الرافضة لا عهد لهم ولا ذمة، فينبغي أن نعلم ذلك علم اليقين. ألم يكن الرافضة في صنعاء حين وصلوا إليها ينادون أهل الجنوب ويقولون يا أهل الجنوب أنتم أصحاب قضية عادلة، أنتم ظلمتم، أنتم وأنتم وأنتم؟ فماذا صنع الرافضة بعد ذلك؟ دخلوا الجنوب وهتكوا الحرمات وهدموا البنيان وقتلوا الرجال وقتلوا النساء. أنسيتم يا أهل عدن صياح النساء الثكلى في مدينة كريتر وهن يلقى عليهن قذائف الدمامات في تلك الأيام العصيبات؟ أنسيتم ما صنع الرافضة بالهاربين والنازحين من بلاد التواهي؟ أنسيتم يا أهل عدن ما صنع الرافضة في هذه البلاد؟ كم قتلوا فيها من الأبرياء، وكم هدموا فيها من البنيان، ولا تزال آثارها ماثلة للعيان. أنسينا ما صنع الرافضة الذين يتحدثون أنهم لا يريدون الجنوب، وأن قضية أهل الجنوب قضية عادلة؟ عبد الملك الحوثي يقول أيام الحوار وهو يخاطب بعض المندوبين من أهل ذلك الحوار، يقول أما المناطق الزيدية فهي ملكنا، وأما بقية المناطق الشافعية والجنوبية فسنقاتل حتى آخر جندي. الرافضة لا يريدون أحدا يزاحمهم، لا في المال ولا في الملك ولا في كل ما يريدون، ولهذا يبدأون بإهانة من أعانهم ومن مهد لهم ومن تعاون معهم. فإياك يا أيها المسلم، كن مثل كعب بن مالك. ارتفعت الأسعار، نعم، ارتفع سعر الدولار، نعم، حصل التضييق على المناطق المحررة، نعم، أشيعت بعض الفوضى والاغتيالات، وما هذا إلا من المخططات للتمهيد للحوثي أن يدخل، هذا كله من المخططات للتهيئة للرافضة. لكن أين صبرنا؟ وأين ثباتنا؟ وأين غيرتنا على ديننا؟ وأين غيرتنا على أعراضنا؟ والله لو دخل الرافضة لما وجدت ما تجده الآن، ولحصل ما هو أشد وأضر. وقد سمعتم في كلمة الشيخ تتحول المنابر من منابر للخير والنور والهدى إلى منابر الخنا، المساجد تحول إلى أماكن للقات، يحفر فيها للمتفجرات، المساجد يرجعون فيها للبرع والزوامل وغير ذلك من أمور البدع والخرافات والخنا. على منابرنا يسب ديننا، على منابرنا يطعن في عرض نبينا. أي حياة سنعيشها عباد الله؟ في بلداننا إذا تسلط الرافضة ربما تؤخذ المرأة والناس ينظرون لا يستطيعون. هل سمعتم في صنعاء أن الرجل تؤخذ امرأته من داره وهو ينظر؟ أما سمعتم بمثل هذه القضايا؟ أو تؤخذ ابنته ثم تؤخذ إلى غيره بالسجون ويفعل بها ما يفعل، وبعد شهور أو ربما أكثر من عام يقال لأبيها بنتك في السجن الفلاني، فيقول ما عندي بنت بهذا الاسم، لأنه يعلم أنها قد حبلت من الزنا وأنه قد انتهك عرضها، فيضطر إلى أن يتنكر للمسكينة وأن يتبرأ منها. وهذا شيء معلوم، ومن جهل ذلك فليقرأ ما كتبه من خرج من السجون من النساء والرجال. هل نريد أن تكون بلادنا مثل هذا؟ هل نرضى بهذه الحياة؟ هل نرضى بهذا الذل والمهانة؟ تذهب الدنيا ويبقى لنا ديننا، ولو ارتفعت الأسعار إلى السماء ونحن نعبد الله عز وجل كما يريد فهنيئا لنا. والله لو جمعت لنا كنوز الدنيا وقد سلب ديننا وعقيدتنا وشرفنا وأعراضنا انتهكت، ما ينفعنا الدينار ولا الدرهم ولا كنوز قارون ولا ملك فرعون، لا ينفعنا من الدنيا شيء. فاتقوا الله يا عباد الله، اتقوا الله يا عباد الله. بعض الناس يرى مثل هذه الأوضاع وإذا به يتمنى أن يعود الحوثي. لو سألته هو لوجدت من أسرته أو من قبيلته من سفك دمه، ولربما وجدت بعض بيت أصحابه أو أقاربه قد هدم، وربما لوجدته كان من النازحين من مدينة عدن يقلب طرفه في البلدان والريف والقرى، لا يدري إلى أين ينزح ولا أين يسكن عندما دخل الرافضة إلى هذه البلاد. فلماذا نتعامى عن هذه الحقائق؟ فمن تلك الأسباب اللهوث وراء الدنيا. لكل أمة فتنة، وفتنة أمة المال. فالصبر الصبر عباد الله، فإن المؤامرة عظيمة ليست من الحوثي فحسب، بل تقودها دول عالمية لإسقاط البلاد اليمنية، ليذهب هذا الخير، ليذهب هذا الحياء، ليذهب هذا العفاف، لتذهب هذه العقيدة، لتذهب هذه القبيلة، ليذهب هذا الخير الموجود في بلاد اليمن. فهم يحسدون بلاد اليمن، ما بقي منها فيها من هذا الخير يريدونها أن تكون كبغداد وطهران وبيروت وغيرها ودمشق من تلك الدول التي تفتتت وتشرذمت وتمزقت وأهين أهلها أيما إهانة. فالله الله عباد الله، والأسباب كثيرة، وإنما هذه إشارة. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يحفظ علينا ديننا، وأن يحفظ علينا بلادنا، وأن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يرد كيد الرافضة في نحورهم، وأن يمزقهم كل ممزق. اللهم عليك بالرافضة الحوثيين، اللهم عليك بهم وبمن وراءهم، اللهم مزقهم كل ممزق، إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. والحمد لله رب العالمين، وسامحونا إذا أطلنا عليكم، جزاكم الله خيرًا.